الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشرع في شرح الحديث 12 من أحاديث 40 النووية لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا هذا الحديث يعني أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها ودلها على ترك ما لا جدوى فيه ولا نفع. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية أو إمام المالكية في زمانه أنه قال عن هذا الحديث وغيره، قال: جماع الآداب الخير وأذمته تتفرع من 4 أحاديث. حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هو الحديث الذي نحن بصدد شرحه اليوم. وحديث: وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله: أوصني فقاله: لا تغضب. وحديث: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن بعض أهل العلم أنه قال أن هذا الحديث حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أنه ثلث الإسلام. وعن أبي داود أنه قال: أحد الأحاديث 4 التي يدور عليها العلم. وذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع كله في هذا الحديث. أنا طبعا بذكر يعني كلام العلماء في فضل هذا الحديث ليدلنا على أهمية هذا الحديث، وعلى أنه على يعني قصر هذا الحديث، وأنه كلمات موجزة يسيرة، إلى أن العلماء استنبطوا منه أحكاما كثيرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء. من حسن إسلام المرء يعني من مظاهر حسن هذا الإسلام، من أدلة كمال هذا الإسلام، والدليل على التزام صاحبه بالإسلام قولا وعملا، أن يترك ما لا يعني. من حسن إسلام المرء أي الشخص أو الإنسان سواء ذكر أو أنثى، تركه أي أن يبتعد المرء عن هذا الشيء الذي لا يعنيه، إما أن يكون هذا الترك يعني قبل أن يقع فيه، أو أن يقع فيه الإنسان ثم يتركه بأن يتوب منه. يعني إما أن يكون الترك هذا أن يتوقع الإنسان أن يقع في هذا الشيء فلا يقع فيه ابتداء، وإن هو يقع فيه ولكن يستغفر ربنا ويتوب ويتركه توبة لله سبحانه وتعالى. تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه، ما لا ينفعه سواء في دينه أو دنياه، من الأقوال أو من الأفعال. قال ابن القيم: فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. إذن هي كلمة، كما قال، كلمة شافية كافية في الورع، والورع هو الانكفاف عما لا ينبغي للمسلم. وبالتالي الحديث ده هتلاقيه يعني بعد كده بقى يجينا الاحاديث، كل ما نخش فيها هنجد انها ممكن يكون مرتبطه ببعضها. يعني مثلا هذا الحديث مرتبط باحاديث اخرى في 40 نووي، زي مثلا حديث مر بعضها علينا زي حديث الاحسان والايمان والاسلام، وهيجينا ليه العلاقه بين هذا الحديث وبين مقام الاحسان، وايضا ليه علاقه بحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك اللي احنا قلناه في المره اللي فاتت. بعضها أحاديث ستأتي إن شاء الله بإذن الله، زي حديث مثلا: إذا في الدنيا يحبك الله، مرتبط أيضا بحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد ورد معنى هذا الحديث أيضا في القرآن. يعني بالمناسبة هذا الحديث الذي بين أيدينا الإمام النووي حسنه، ولكن كثير من علماء الحديث زي الإمام أحمد وغيره من علماء زي الدارقطني في الحقيقة هو رجح أن الحديث مرسل، مرسل عن العلي، عن علي بن الحسين. وفي الحقيقة قد يكون هذا هو الأرجح والأصوب، ولكن مش معنى كده أن معنى الحديث نفسه ما هو صحيح، بل معنى الحديث يشهد له أحاديث كثيرة، بل وتشهد له أيضا آيات قرآنية. يعني من هذه الآيات القرآنية التي تشهد لمعنى هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، مثلا هو قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الآية يعني تنهى المسلم عن أن يقفو، أي أن يتبع. تقفو هنا من اقتفاء الأثر، من التتبع، فتنهى المؤمن وتزجره عن اقتفاء ما ليس له به علم، وداخل في هذا ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، من أقوال لا تنبغي له أن يتقول بغير علم في مسائل معينة لم يحط بها علما، أو أن يفعل أفعال أيضا يعني لا تعنيه ولا تدخل في دائرة اهتمامه. عشان كده معنى قولي ولا تقف ما ليس به علم داخل فيها القول وأيضا العمل بأمور لا تعني الإنسان ولا يهتم بها، وفي نهاية الأمر هيكون مسؤول عنها، كما قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني إيه بقى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ نعطيه يقول في تفسير الآية على السريع كده معنى الآية: لا تتبع لسانك، أو لا تتبع لسانك من القول ما لا علم لك به. تقولش أقوال وإنت مش محبها علما، مش دارسها كويس، ومجرد ما تتكلم شاور الكلام. فيقول المعنى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إما أن يكون المعنى أي أن الله عز وجل يسأل السمع والبصر والفؤاد عما قلته مما ليس لك به علم، فتقع أو فيقع الإنكار من الجوارح، وذلك غاية الخزي. يعني الجوارح تنكر أنها قد كان لها علم بهذا القول الذي قلته، وده من فضول الكلام، الكلام الذي لا يعنيك ويتكلم فيه، تتكلم في مسائل لا تعنيك ولا تهمك ولا تدخل في أرض اهتمامك ولا تحتاج إليها، ومع ذلك تتكلف أن تتكلم بغير علم. وفي نهاية الأمر ربنا تعالى يسأل السمع ويسأل البصر ويسأل الفؤاد، كما قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي على المعنى الأول عنه هنا عائد إلى ما قفيت به بما ليس لك به علم. فربنا يسأل هذه الجوارح عما قلته، فتنكر الجوارح أن يكون لها علم بهذا الأمر، فيكون هذا غاية الإيه؟ غاية الخزي. كان ورد الحديث أنه ما من يوم إلا والأعضاء تقول للسان يعني 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 اتق الله فينا، فإذا استقمت لك استقمنا، وإذا عوجدت لك عوجدنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي في اليوم الآخر يوم القيامة تجد الأقوال اللي الإنسان بيقولها يعني ولا تعنيه والأولادين مسائل، فيسأل يوم القيامة عنها، فيختي الله عز وجل على لسان العبد وتقول لك الجوارح بأن تنطق الجوارح، فيقول لسان سحقا عن كنا كنت أناضل، فأنت أوقعت نفسك في مشاكل الحقيقة، فلا تقف ما ليس لك به علم. أو يكون معنى الآية المعنى الثاني: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني أن الله جل يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده، وعما حصلته هذه الجوارح من الإدراكات ووقع منه من الخطايا. يبقى إذا إما أن يكون المعنى إن ربنا هيسأل السمع والبصر والفؤاد عما قلته من أقوال لا علم لك بها، أو إن المعنى أن الله عز وجل يسأل السمع والبصر والفؤاد عما حصلوه من إدراكات. وفي نهاية الأمر احنا عايزين نقول ان هناك ايات تشهد للحديث الذي بين ايدينا، الا وهو: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا ينفعه في دينه ولا دنياه من الاقوال او الاعمال. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فاللغو هو الباطل والسقط من القول الذي لا نفع فيه لا في دين ولا في دنيا. فمن علامة أهل الإيمان أنهم يعرضون عن الذي لا خير فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، خد بالك أن الكلمة من حسن إسلام المرء معناها أن في إسلام حسن وفي إسلام غير حسن، أو إنسان يعني حسن الإسلام وإنسان مسيء في إسلامه. يعني قسمت هذه العبارة الناس إلى قسمين، محسن ومسيء، وهذا أمر في غاية الأهمية. يعني المحسن هو الذي قال الله عز وجل فيه: ومن أحسن قولا أو من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف. الناس كلها تقول إحنا مسلمين، أنا مسلم وأنا مسلم، لكن يتفاوت الناس في إسلامه. وهناك إنسان مسلم فعلا يعني يتبع أو يعني يطبق الإسلام ظاهرا وباطنا في أقواله وأفعاله، وفي إنسان مسلم مفرط مسيء في إسلامه. وده أمر يدل عليه الحديث الشريف من حسن إسلام المرء، دل ذلك أن هناك إنسان محسن في إسلامه وهناك إنسان مسيء في إسلامه. فمن أسباب حسن الإسلام، من أسباب كمال الإسلام، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه من أقوال والأعمال، وأن يقتصر على ما يعنيه من قول وعمل. ومعنى يعنيه يعني إيه؟ يعني يترك ما لا يعنيه، أي يعنيه يعني تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. يعني العناية هي شدة الاهتمام بالشيء، والإنسان ينبغي أن تكون عنايته وشدة اهتمامه منصبة على ما ينفعه في الدين والدنيا. أو بمعنى آخر، ترك ما لا يهمه شرعا سواء كان من الأقوال أو الأعمال كما قلنا ذلك، وبالتالي داخل فيها المحرمات والمكروهات بل والمباحات التي لا تنفع. يعني كل من المباحات الإنسان ممكن يفرق فيها، يتجاوز الحد فيها. يعني الإنسان مثلا من مباح أنه يأكل أو أنه يشرب، فيأكل ويسرف في الطعام، يأكل ويسرف في قول معين مباح، ولكن يبالغ مثلا. ممكن الإنسان مثلا لو يمزح مرة مع صديق ولا حاجة، فلما يبالغ في المزاح ممكن ده يقع به إلى إيه؟ إلى الكذب وإلى المغالاة وغير ذلك. إذن فالإفراط في المباحات الحقيقة ده المكروهات، ثم التدرج إلى أن يقع في المحرمات. وبالتالي ترك ما لا يعني داخل فيه كل هذه الضابط، إن ما دام الشيء زائد عن حاجتك لا تدعو إليه الحاجة، هذا هو الفضل الذي تحرز منه وألا لا يصرف إليه اهتمامه. عشان كده بنقول يعني الضابط لترك ما لا يعني الذي يعود عليه بمنفعة دينية أو دنيوية، لأن الدنيا هو جسر للآخرة. فسواء ما فيش منفعة سواء في الدنيا أو في الآخرة، إذا هذا الأمر ينبغي الإنسان إن هو إيه؟ إن هو يتحرز منه ويشغل نفسه بما ينفع، لأن الواجبات تستوعب أوقاتك كلها. يعني ما عليك انك تعمله والحاجات المهمه كتير جدا جدا لدرجه انها ممكن تستغل يعني تشغل كل وقتك. فالانسان لما يصرف جزء من وقته لما لا يعنيه، فهذا بالضروره يعني انه مفرط فيما يعنيه، لان هو عباره عن هو زمان. الانسان عباره عن زمان وعباره عن طاقه. صرفت الطاقه دي فامر ينفعك كان ده، صرفتها فامر لا ينفعك، فعلى قدر انشغال طاقتك ووجدانك وتفكيرك ووقتك بأمر لا ينفعك، على قدر إعراضك في نفس الوقت أو في نفس الأمر عن أمر ينفعك. وبالتالي لما بعض العلماء يعني بيقسم كده ما يعني الإنسان، فيقسمه لقسمين. القسم الأول قسم يتعلق بضرورة الحياة والمعيش، يعني ما يشبعه من جوع، ما يروي من عطش، ما يستر عورته، ما يعف فرجه، كل هذه الأمور مما تدفع الضرورة دون توسع كالملاذ والاستكثار من هذه الأمور. فهذه أمور تعنيك، وهي في الحقيقة من باب الوسائل. أمور الحياتية من باب الوسائل. يعني إيه الوسائل؟ يعني هي وسيلة لصلاح الآخرة. دي الدرجة الأولى. في أمور ثانية تعنيك وهي أهم من كده، وهي الأمور المتعلقة بأمر المعاد، بأمور الآخرة، وهي في الحقيقة أمور غائية، غاية. أنت عندك أمور دنيوية لا وسيلة للآخرة، وأمور غائية اللي هي الأمور الإيه؟ أمور ما تتعلق بالمعاد. ويعني العلماء قالوا يعني نبهوا هنا تنبيه لطيف جدا، قالوا خد بالك إن مش معنى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إن أنت لا تختار بالتشاهي إيه اللي يعنيك وإيه الذي لا يعنيك. تخيل مثلا إنسان معين ماشي مثلا، فيجد ان في منكر ممكن هو ينكره، يقول لا ده لا يعنيني مثلا، ده امر مش انا مش انا 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 نفسي مثلا. لا اطلاقا، انت ضابط ما يعني وما لا يعني هو الشرع وليس الهوى. ضابط انك تقول هذا امر ينبغي انه يعنيك او لا يعنيك، مش الهوى وليس يعني لكل انسان، ولكن ينبغي ان ينضبط الانسان بضوابط الايه الشرع. مساله الامر المعروف والنهي عن المنكر مثلا ما ينفعش انسان يتركها بدعوى ان هو ايه يترك ما لا يعنيه، وان هو في حاله وان هو ملوش دعوه بغيره مثلا، لا اطلاقا. ربنا بيقول كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اذا مما يعنيك ان تامر بالمعروف ومما يعنيك ان تنهى عن المنكر. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس قرا الايه في سوره المائده يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فكان بعض الناس بيحملها على غير معناها ويفهمها على غير معناها، فيقول يعني عليكم انفسكم الى انا لي دعوه بالامر المعروف ولا بالنهي عن المنكر وعلي نفسي. فقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه واعتلى المنبر وقال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم وانكم تضعونها في غير موضعها، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا ظالما فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب. اذا ينبغي على الانسان ان يامر المعروف وان ينهى عن المنكر كل بحسبه، وطبعا مع مراعاه مساله الشروط وايضا اعتبار الموانع، ولكن الامر المعروف المعروف والنهي عن المنكر من حيث الجمله من الدين ومن الشرع، وينبغي الانسان ان يخاطب نفسه بهذا ولا مثلا يعني عشان هي امر ثقيل عليه ولا حاجه يترك هذا الامر اطلاقا. وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، انفسكم اراد ان المراد بها انفس المؤمنين جميعا، يعني يا ايها المؤمنون عليكم بمراعاه انفسكم وبمراعاه المؤمنين ان تامرهم بالمعروف وان تنهوا عن المنكر، زي مثلا في قوله عز وجل اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، مش معناها ادخل وسلم على نفسي، ولكن ربنا عبر على انفسكم اي بالمؤمنين اي تسلم على المؤمنين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يخاطب المؤمنين والمؤمنون جميعا كنفس واحده، فسلموا على انفسكم اي يسلم بعضكم على بعض. فكذلك قد تحمل الايه عليكم انفسكم اي عليكم بما يصلحكم ما يصلح مجتمعكم، وهو بلا شك من اهم اساس صلاح المجتمع هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال زل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، والاكثر على ان معناها لا يقتل بعضكم بعضا وهكذا. ايضا من الامور الثانيه الشائعه مثلا مساله هل مع ذلك ان هو مثلا من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، يبقى الانسان لا يتالم لاحوال المسلمين في الاقطار الاخرى، ويقول بقى كل واحد كل بلد ليها حدودها واحنا مالناش دعوه بالمسلمين جيراننا ولاش دعوه بالمسلمين اللي بيتعذبوا ولا يقتلوا في نواحي الارض اطلاقا. مسألة الولاء والبراء وحب المسلمين ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن، وأن يتبع أحوال المسلمين وأن يدعو لهم وأن يكون صادقا في ذلك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. لكن الإنسان اللي هو يقول بقى لا ماليش دعوة وإننا ماليش دعوة خناقة في نفسنا ونتخلى عن إخواننا الذين مثلا يعذبون أو يقتلون أو يقتلهم الكفار أو اليهود، ونقول إن إحنا لنا دولتنا وهم لنا دولتهم دولتهم مثلا، أو إننا أترك هذا الأمر إنه لا يعنيني، هذا ايضا من الاخطاء التي يعني لا ينبغي الانسان ان يقع فيها. وبالتالي نرجع نقول من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، هذا الامر خاضع لضوابط الشريعه، ما لا يعني او ما يعني فهذا امر يستقى من الدين من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل ان هذا الحديث يحث الانسان على ان يحسن اسلامه، يحسن اسلامه بان يترك ما لا ينفعه ولا يهمه، لأن الله عز وجل يكرم العبد الذي حسن إسلامه على قدر حسن الإسلام. خد بالك بقى من الكلام المهم ده. يعني خد بالك إن على قدر حسن إسلام الإنسان على قدر ما ينال من مضاعفة الحسنات والتكفير عن السيئات، على قدر حسن الإسلام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. قال ابن رجب: فالمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، أما الزيادة على ذلك إلى 300 ضعف، هذه الزيادة ليست كل أحد، بل هذه الزيادة تكون بحسب إحسان الإسلام، يعني بحسب أعمال كتير، بحسب أسباب كتير. يعني مثلا لابد منه لكل إنسان مثلا هو لم يعمل حسنة ربنا من رحمته ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. طيب إلى 700 ضعف، يعني في واحد 100، في واحد 200، واحد 300، واحد 400، واحد 500، واحد 700، إلى أضعاف كثيرة، ممكن إلى أكثر من كده. طيب يعني بتتحسب إزاي؟ أسباب كثيرة بتكون وراء هذه المضاعفة، منها إحسان الإسلام وترك ما لا يعني زي الحديث اللي في إيديا دوت، منها إخلاص النية وقوة نية العبد في العمل، ها؟ منها الحاجة إلى ذلك العمل وفضل ذلك العمل. يعني مثلا النفقة في الجهاد أكيد يشك في بعض أكثر من النفقة في غيره، لأن الجهاد مضمة الاحتياج الأموال. النفقة في الحج، إن الحج أيضا مضمة لإيه؟ يعني الاحتياج النفقة، إنسان ينفق في الحج مثلا على الناس، يأكلهم يشربهم يعينهم على العبادة، وكذلك في الجهاد يشتروا السلاح يشتروا العتاد يدربهم، لأنهم محتاجين للنقود. سيدنا عثمان بن عفان مثلا لما أنفق في جيش العسرة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة، قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، ففعلها عثمان رضي الله عنه مثلا. النفقة في الأقارب واليتامى والمساكين، لأنهم أقرب ليك وممكن يكون أولى الناس بنفقتك، وممكن هم مما يلزمك نفقتهم. كذلك أوقات الحاجة للنفقة، زي مثلا في مثلا موسم ما كانش فيه أمطار، ففي مجاعة حصلت، فالإنسان لما ينفق في هذه الأوقات بلا شك أن النفقة يحتاج إليها أكثر فتتضاعف أكثر، وهكذا. فالحاصل أن من ضمن أسباب مضاعفة الحسنات إحسان الإسلام، ومنها الحديث بتاعنا اللي هو من حسن الإسلام تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني. وأشهد لهذا عن عطية عن ابن عمر أنه قال لما نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال ابن عمر هذه في الأعراب. قيل له فما للمهاجرين، ثم المهاجرين لهم إيه؟ قال ما هو أكثر، ثم تلا قوله عز وجل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يبقى إذا ده هو الشاهد، ده واجب إيه؟ الشاهد. طيب نقول أيضا في حديث خرجه النسائي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. بإمتى؟ إذا أسلم فحسن إسلامه، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. وقول لك كده أن من حسن الإسلام تركه ما لا إيه؟ ما لا يعني. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفها يعني ما سبق منه قبل الإسلام، وهذا يدل على أنه يثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم، وتمحى عنه سيئاته إذا أسلم، لكن بشرط أن يحسن إسلامه ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. خدت بالك من الكلام ده؟ بمعنى إيه؟ الإنسان كان كافر ثم أسلم، فحسن إسلامه، إذا حسن إسلامه يوضع في ميزان حسناته الحسنات اللي عملها قبل ما يأسلم، الأمور الخير أعمال الخير اللي عملها قبل ما يسلم توضع في ميزان حسناته. زي مثلا كان هو كافر بيتصدق، كان هو كافر يطعم المساكين، كان هو كافر بيكفر الأرامل واليتامى، لو مات على كفره لا ينفعه هذه الأمور، لا تنفعه هذه الأعمال الخيرة، والكافر يخف ذاته، ولكن ما تنفعوش طالما مات على الكفر. أمال إيه؟ يعني يحاسب بها في الدنيا، يعني يكثر من ماله، يبارك في صحته، يبارك في أولاده، حتى إذا وافى الله يوم القيامة لن يجد حسنة. أما المؤمن يعني لو كان كافر وأسلم، لو كافر وأسلم وحسن إسلامه، هذه الأعمال الصالحة اللي كان بيعملها أو أعمال الخير اللي كان بيعملها في حال كفره توضع في ميزان حسناته بشرط أن إيه؟ أن يحسن إسلامه. وأيضا سيئاته التي كان يفعلها في حال كفره، هو الكفر أعظم ذنب صحيح، بس هو كان كافر بيعمل حاجات تانية، كان بيقتل وكان بيزني وكان بيشرب الخمرة وكان يتورع عن أمور كتير. ها؟ كل هذه السيئات إذا حسن إسلامه تكفر عنه بشرط أن إيه؟ أن يحسن الإسلام وأن يتقي تلك السيئات في حال إسلامه. وقد نص على ذلك الإمام إيه؟ أحمد بن حنبل، ويدل لذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، وإحنا في الجاهلية نؤاخذ بما عملنا؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، أي لا يؤاخذ بهذه الأعمال السيئة. ومن أساء، طب أساء في الإسلام يعني لم يحسن إسلامه، أسلم كده وعلى ذلك رجع تاني الأعمال الوحشة اللي كان بيعملها قبل كده، فهو أسلم كل حاجة وتاب من الكفر وكل حاجة ونجا من الخلوص النار، ولكن لسه برضه بيقتل ويزني ويسرق أو يعمل أعمال مش كويسة، وإسلامه يعني أساء في الإسلام، هذا بقى يؤخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، يؤخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. إذا إحسان الإسلام أمر مهم جدا، لأن خد بالك لو إحنا بنتكلم على الكافر الذي أسلم برضه نتكلم في نفس الوقت الباب أولى على المؤمن الذي تاب، نفس النظام بالضبط. المؤمن الذي تاب من الذنوب، هو كان عاصي وأسرع عنه ثم تاب من الذنوب، نفس النظام بالضبط، إذا حسنت توبته وأحسن في إسلامه هذه السيئات التي فعلها قبل توبته، ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يبدلها حسنات بإذنه سبحانه وتعالى، وهكذا. وبالتالي مسألة يعني حسن إسلام المرء أمر مهم جدا جدا، سواء للمسلم التائب أو أيضا للمسلم الذي كان كافرا ثم أسلم. الإنسان إذا حسن إسلامه يوضع في ميزان حسناته ما كان قبل الإسلام أو ما كان قبل إيه؟ التوبة. عشان كده نقول بقى إيه؟ حديث سيدنا عبد الله بن عمر، ممكن مثلا واحد يسأل الله مش إحنا عارفين أن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله؟ نقول أيوة صح فعلا، سيدنا عمر بن العاص لما أسلم وأراد أن يفترض أن يغفر له قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عرفت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله، المقصود الإسلام الكامل، الإسلام الحسن، مش الإسلام اللي هو السيء اللي هو إنسان مش السيء يعني قصدي الإساءة في الإسلام، لا، الإسلام الكامل الحسن هو الإسلام الذي يجب كل ما قبله. أما الإنسان لو أسلم ثم أساء في الإسلام يعني لم يلتزم بجميع أحكام الإسلام وفرط، فهذا إنسان يؤاخذ بالأول والآخر، يؤاخذ بالمعاصي اللي كانت قبل إسلامه وكذلك بعد إسلامه، بنص حديث سيدنا عبد الله بن مسعود في الصحيحين: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. في صحيح مسلم أيضا من حديث حكيم بن حزام أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ أنا أخذ أي أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أيوة تجرى عليها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال: والله لا أدع شيئا عملته في الجاهلية إلا صنعت مثله في الإسلام. شايفين بقى الهمة العالية؟ ها؟ يعني يقابل كرم ربنا سبحانه وتعالى ليه بأن هو يعني يؤكد أن هو إن شاء الله هيستمر على هذه الأعمال بعد أن إيه؟ أن يسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وخد بالك ان زي ما قلنا عشان نكرر، ترك ما لا يعني المسلم اما ان يكون من امور الدنيويه او من امور الدينيه. اما لو كان امور دنيويه فكان قال الغزالي انها جزءان، الامور التي لا تعنيك على مرتبتين. المرتبه الاولى امور لا تعنيك من الاصل، زي شؤون الاخرين، خصوصيات حياتهم، شمالهم وملكهم، كيفيات معايشهم، جهات تحرك، مقدار تحصيلهم في الدنيا. زي مثلا النهاردة تشوف واحد فضولي يريد أن يتتبع مثلا عورات الناس أو مثلا يتتبع خصوصيات حياتهم، كم رتبك الشهري، كم تنفق، تملك قد إيه، أنت تعمل إيه في وقتك، أنت ويبدأ يسعى على تفاصيل الأمور وينشغل بيها في إنسان لا أمور لا تعنيه من الأصل ولا تقف ما ليس لك به علم. كذلك الانشغال بالقصص والوقائع والمشاهدات التي لا تتعلق بها يعني ثمرة أو قصد صحيح. فثمرة صنع هذه الأمور ينبغي أن تترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا من حسن الإسلام. ثمرة أن تترك هذه الأمور ثمار جميلة جدا، إنسان يجدها في قلبه. فثمرة ترك هذه الأمور اللي احنا ضربنا اللي هي الجزء الأول من هذه الأمور لمسألة تتبع الآخرين وخصوصياتهم، إن أنت تريح نفسك، الراحة النفسية، الطمأنينة، انشراح القلب والحيوية، الفضول المتطلع لما لا يعنيه قد ذلك، ده إنسان للعز يعيش في قلب دائم وحيمة دائمة وقال واستفسارات، وفلان فلان خرج النهاردة، هو راح، هو النهاردة مبسوط ليه، هو النهاردة غنى ليه، هو صار سافر ولا هيجي امتى، هو صار الشغل الجديد فرحان فيه ولا وسابه ليه ولا هيقابل ايه، يقعد يقيس الناس على استفسارات وعايش في هم ونكد، اثر على انه مش بيركز في العباده، مش بيركز في قراءه القران، مش بيركز فيما ينفعه، بقي مشغول بامور لا تنفعه ولا تقضي وراءه. يتتبع القصص والاخبار الوهميه والاساطير واخبار النت والقيل والقال والامور زي كده، وبالتالي بيضيع اوقات كثيره ووقته كله بينصرف في ما لا يعنيه، وتجد الانسان يخسر، الانسان يخسر خساره كبيره جدا جدا. يعني مالك بن دينار رحمه الله يقول اذا رايت قساوه في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بانك تكلفت ما لا يعنيك. تخيل يعني الانسان اللي يجد يعني ده امور ممكن تقسي القلب، ليه؟ قال لك ينشغل بامور معينه هو اصلا مش محتاجها. ويقول لك دايما ايه الحاجه اللي انت مش محتاجها بتضرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. هو معنى استعادة النبي من علم لا ينفع معناها ايه؟ ان هذا العلم بل هي تضرك تقسي القلب، كما قال مالك بن دينار لرأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك. اعرف ان انت بدأت انك ايه تتدخل فيما لا يعنيك وتتكلم بما لا يعنيك. لما قيل او لما سألت السوري رحمه الله يقول من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، ومن ضم السوء حرم اليقين، ومن حرم. فإذا الإنسان ينبغي أن هو يعني إيه زي ما قلت لك أن هو يعني لا يتكلم أمور لا عليها فائدة دنيوية ولا حتى أخروية. فالجزء الثاني من الامور الدنيويه التي اللي هي ينبغي للمسلم الا تعنيه، يعني الجزء الثاني وده تقسيم الغزالي اللي قسم الامور التي لا تعني هو الى امرين، امور دنيويه يعني جزء لا يعنيك من الاصل وتكلمنا عليه، وجزء لا هي في الاصل ممكن تعنيك زي شؤون المعايش من طعام وشراب وكده، ولكن ما لا يعنيك فيها هو الزياده على قدر الحاجه. هي امور تعنيك، يعني الانسان لازم يشتغل عشان يكسب وعشان ياكل ويشرب ويربي اولاده وكده خلاص كده، ولكن في بقى القدر الزائد عن الحاجه هو الذي ينبغي الا تعتني به، وده اللي بيعتموه فضول يعني زيادات، الفضل هو الزائد، فضول المباحات، هي امور مباحات شراب وطعام مباح، ولكن بقى انت يعني مثلا ايه بتاكل ثلاث مرات في اليوم عمال بقى عايز تتكلف ان انت تخليها خمس مرات، انك بتاكل مثلا زي الناس كلها عاوز بقى تاكل احسن اكل بقى وتبقى احسن حلوى وافضل فاكهه فعمال تتعب نفسك ها في ان تنمي هذه الامور وتضيع العمر وراء هذه الامور، وايضا تضيع الاوقات الثمينه بقى تعالى تنفقها على فضول هذه الواحد. وبالتالي الانسان اللي يتورع او اللي يكف عما لا يعنيه من فضول المباحات هذا انسان هيجد ثمرة. ايه ثمرة هذا؟ ثمرة هذا انك بتسد ذريعك انك تقع في المكروهات المحرمات، لان الشيطان بيتدرج معاك. الاول يخليك تاكل كتير، تشرب كتير، تصرف وقت كتير، ياكل كتير، يوقعك تدريجيا في المكروهات والمباحات، وده امر معلوم. تجد الانسان اللي بياكل كتير بينام كتير فيضيع صلواته وقلبه يقسو ويضيع ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك ويشرب كتير تلاقيه دايما الانسان يدخل الحمام كتير، ها والشغل بالاكل والشرب على قدر الشغال، هذه الامور بيحرم من ناحيه ثانيه على ايه؟ باعمال صالحه بيعملها. عشان كده بيقول لك حتى الانسان الراضي بحاجته ولا يتطلع الى ما هو فوق حاجته هو في الحقيقه انسان سعيد. تخيل الانسان اصلا السعيد المستمتع بوقته ويستمتع باموره هو الانسان اللي هو لا ينشغل على الزائد فوق الحاجه. قصه لطيفه جدا كنت قراتها في احد الكتب، بتقول يعني لهذا صديقان يصطادان الاسماك، اصطاد احدهما سمكه كبيره ووضعها في حقيبته وماذا ينتظر؟ هم راحوا يصطادوا، فالواد اول لما اصطاد اصطاد سمكه كبيره قال الحمد لله، قام واخد له بحثين الحمد لله انا كنت يعني عاجي اصطاد، لقيت سمكه كبيره اصطادتها تكفيني. طيب يا استاذ بس استاذ احوش لك شويه اعمل كده ليه يعني؟ خلاص عندي اللي يكفيني. لا عندنا وتزيد من رصيدك في البنك. طب وبعدين اللي يحصل ايه يعني؟ هو لماذا؟ قال له الرجل عشان تصبح ثري وغني وكده. فالصديق قال له طب وماذا سافعل بالثراء؟ قال له تستطيع في يوم من الايام عندما تكبر ان تستمتع بوقتك بقى مع اولادك ومع زوجتك. قال له الصديق العاقل قال له انا هذا هو بالضبط ما افعله الان، انا رايح دلوقتي استمتع مع زوجتي واولادي ولا اريد ان اؤجل هذا حتى اكبر ويضيع العمر وساب مش. فده الشاهد يعني الانسان اذا يعني كف على ما لا يعنيه وما هو زائد عن حاجياته هو في الحقيقه انسان راضي، والسعاده تكون دائما في الرضا والانشغال بما يحتاج لا بما لا يحتاج او الزائد عن ايه؟ الزائد عن حاجاتك. هذا الحديث كما قلنا حديث ايضا قاعده عظيمه في مساله توازن الايه؟ الانسان. يعني ايه توازن الانسان؟ يعني ان الانسان دائما ينبغي ان يتوازن بين الفعل والترك، لان لما الناس سالوا من حسن اسلام المرء تركه ما يعنيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ايضا ومن حسن اسلامه ان يحرص على ما يعنيه، يترك ما لا يعنيه ويعمل ويفعل ما يعنيه. فالانسان ينبغي ان يكون متوازن بين هذا، يعمل الحاجه المفيده ويبتعد عن الحاجه الغير مفيده. فبعض الناس يعني ممكن يعني يذهب الى الاطراف اللي هو ايه بقى يعني الافراط او تفريط، بعضهم مثلا ينغلق على نفسه كما قلنا ويقطع علاقاته بالاخرين والجيران ولا يدخل حد، انا مش عارف مشاكل مش عارف يدخلوا مشاكل ولا في حياتي، ويخاف من الاخرين فيكتب من هذا الانغلاق ضعف البر والصله بين افراد المجتمع. وبعضهم زي ما قلنا فضولي، يعني زي مثلا حتى تجد امثله ان بعض المشاكل الزوجيه ممكن تكون تنتج عن تطفل بعض المحيطين بالاسره في شؤون الاسره، حتى ممكن يكون الاب والام نفسهم يدخلوا في شؤون الزوج والزوجه تدخلات زائده فيحصل مشاكل بين الزوجين، وده نتيجه ايه؟ نتيجه التدخل فيما لا يعني الانسان والتطفل على الاخرين. فالانسان ينبغي ان يكون متوازن بين الفعل والايه؟ بين الفعل والترك. خلاصه بسرعه علشان برضو الوقت ما يمضيش علينا، عايزين نتكلم على طيب ازاي الانسان يعني يترك ما لا يعني. في نوعين من العلاج، هنقول وقايه وعلاج. نبدا بالعلاج نقول ان او نبدا بالوقايه نقول من وقايه هذا الامر انك تقي نفسك من يعني هذه الامور التي تعنيك، ان انت تحفظ الابواب الاربعه التي يدخل منها الشيطان على العبد ليشغله بما لا يعني. تاخد بالك من اربع امور، تاخد بالك من النظرات والخطرات واللفظات والخطوات، ودي الامور انا بنقلها لكم من كتاب الدكتور محمد يسري حفظه الله. اما النظرات يعني انت عارف النظره يجتهد المرء ان يكفها عن كثير من الفضول المباحات. يعني مش لازم تقعد وانت ماشي تبص على عربيات احدث موديل وهنا وتقعد تنظر العربيه وتخش تخص، وانت ماشي تقعد تبص على الطابلو اللي جوه ده جميل ازاي والفلان سيئه ازاي، تتعدي على الفترينات تقعد تنظر على واجهات المحلات والمتاجر وتقعد تمني نفسك، لا اطلاقا هذا من الفضول. ينبغي ان انت تغض بصرك عن هذه الامور. ليه؟ لانها لا تعنيك. هو انت لو انت تقدر تشتري اشتري، لكن تقعد بقى تقطع نفسك، ياه العربيه دي حلوه ده انا كان نفسي فيها، ده الاكله دي جميله وكان نفسي فيها، ده اوضه النوم دي حلوه وانا مش عارف الناس عامل ايه. طبعا بالذات بالنسبه للنساء والفتيات وكده، يعني تجد الناس ممكن جدا يكون من اسرار حزنها كثره تطلعاتها الى ما لا يعنيها ولا ما لا سبيل الى تحصيله اصلا. فده امر من الفضول. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى نهى الميل، نهى افضل البشر عن ان يمد عينه، لان مد العين سوف يتبعه بعد كده ايه؟ تعلق القلب. فربنا سبحانه وتعالى نهى النبي ان هو يمد عينه الى ما متع به الكفار من مظاهر الثراء ومظاهر الحياه. ليه؟ لان الله عز وجل يصون نبيه ويصون قلب نبيه ويصون قلب نبيه عن يتعلق بهذه التفاهات. فيقول لو لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. عشان كده تجد ان هذه الايه وردت في سوره الحجر ووردت في سوره طه. في سوره الحجر قبلها على طول: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. كان فيها اشاره لان ربنا اعطى النبي ما هو اعظم بكثير مما يعني من هذه التفاهات والحقارات الدنيويه التي اعطاها الكافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يستغني بالقران عن كل هذه الحقارات والتفاهات. والخطاب للنبي وايضا هو صالح لان يخاطب به جميع المؤمنين. الشاب والشابه الملتزم النهارده بحفظ القران وبيها طاعه ربنا، عايزين نعرف ان يعني ينبغي ان نحرص على ما يعنينا والا نتطلع الى هذه الحقارات الدنيويه والمظاهر الدنيويه الفارغه. بل ما عندك من سوره او من احاديث انت تحفظها او ان انت يعني تتدبرها افضل مما من كل هذه الامور. قال عز وجل: المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ربنا بيقول في سوره طه: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. مش كده؟ طيب شوف قبلها وبعدها. قبلها: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يبقى قبلها في تسبيح. طب بعد الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يبقى ده قبلها أمر بالتسبيح، بعدها أمر بالصلاة وأمر الأهل بالصلاة. هكذا الإنسان ينبغي أن هو يعرض عن فضول النظر وفضول التعلق بهذه الدنيا وينشغل بعبادة ربنا سبحانه وتعالى. كان قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص: لأن أقول في يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. صح. فإنسان يستغني يستغني بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دي النظرات داخل في النظرات. خد بالك النظر في الكتب الغثة واللي ملهاش قيمة والكتب التي تثير الغرائز، المجلات الخليعة والمجلات اللي ملهاش لازمة والصحف الصفراء، الانشغال بالأخبار اللي يشغل فكره ويدرب نفسه إنه يشغل فكره دائما في تفسير، في تدبر الآيات، تفكر في مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، في محاسبة نفسه وتقصيرها، تذكر ذنوبه والبكاء عليها، التذكر في أمر معادي إلى غيره. يعني دائما يعلم أن القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فينبغي أن يصون الإنسان قلبه أن تكون فيه خطرات شيطانية أو صور محرمة، وينبغي أن هو يدرب نفسه على كده. قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما اللفظات لا يخفى عظيم الخطر، بل إن بعض العلماء قال أصلا إن هذا الحديث يعنى به ابتداء في ترك ما لا يعني، ابتداء يعنى به الكلام فيما لا يعني. الكلام فيما لا يعني، ومسألة الكلام فيما لا يعني من الأمور الخطيرة جدا جدا. يعني فاهم ازاي؟ يعني كده كان سيدنا عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه يخاطب اصحابه فيقول: ان من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام، يعني كل حاجه فضول كلام، ما عدا كتاب الله او امرا بمعروف او نهيا عن منكر او ان تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها. اتنكرون ان عليكم حافظين؟ كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاري وليس فيها شيء من أمر آخرته. فإذا الكلام فيما لا يفيد في منتهى الخطورة، وهذا يعني ما لا يعني الإنسان، هذا مما لا يعني الإنسان. كان بعض الصحابة لما دخلوا عليه وسألوه عن أوثق خصلتين أو أوثق عملين، قال كنت لا أتكلم فيما يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. أيضا قال الحسن البصري من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، وقال معروف كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. إذن مسألة زي ما قلنا قبل كده، نرجع ان احنا نقولها، مسألة النظرات، مسألة الخطرات، ومسألة الايه؟ اللفظات، الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم. واخر حاجة الحركات والايه والخطوات، الانسان لا يخطو خطوة إلا وهو يعلم أو يكون فعلا محتاج لهذا الأمر ويسأل نفسه هل هذا مما يعنيه أو مما إيه لا يعنيه، كما قال قتادة رضي الله عنه، يعني كان يقال لا يرى المسلم إلا في ثلاث، في مسجد يعمره أو بيت يسكنه أو ابتغاء رزق الله من فضل ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصحا أحدهم فقال يعني ابكي على خطيئتك ويسعك بيتك أو ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب العلاج إيه بقى؟ إحنا نتكلم عن العلاج، يعني الإنسان ابتلي فعلا بأن هو يعني يتكلم أو يعمل أعمال لا تعني، ينشغل بأمور لا تعنيه وتثمر له نفعا وهو يريد أن يعني يتخلص من هذا الأمر. علشان الإنسان يتخلص من هذا الأمر ويعالج هذا الأمر في أمور كده معينة. الأمر الأول، ينبغي الإنسان يوحد قصده وعنايته، يعني خلي ليه قصد واحد، دايما تفكر نفسك بيه هدف واحد، هم الآخرة، هدف الآخرة، هدف مرضات ربنا تعالى، هدف إن أنت الإنسان يعني ينجو من النار ويدخل الجنة، توحيد القصد والطلب، لأن قلنا قبل كده ما يعنيه يعني إيه؟ يعني ما يوجه عنايته ليه؟ فأنت توحد هذا الأمر، تخليه حاجة واحدة بس، ما تشتتش على نفسك الاهتمامات والإيه؟ والقصد، فيتتبع الإنسان كل شوية قصد معين أو عناية معينة فيعني يتخبط في هذه الأمور. فأنا هضرب لكم مثال لحاجة بتحصل لنا أو بتحصل لطلبة الطب بالذات، الناس اللي هم بيعانوا من كثرة الامتحانات وطول فترة الامتحانات بالذات في السنين الأخيرة. إحنا كنا في طلبة الطب وكنا بنذاكر، كان يوم الامتحان وإحنا خارجين رايحين الامتحان، أنا عايز أقول لك إن مش بس يوم الامتحان، يمكن كمان قبلها بيومين تلاتة أربعة كده لما يبدأ بقى الضغط العصبي يزداد على أشده ويتجلى ذلك بقى وأنت رايح الامتحان. الإنسان من كتر ما هو مهتم ومركز في المادة ويعني كده ومش مركز في أي حاجة تانية محيطة بيه، لدرجة إن هو مش فاكر هو أكل ولا ما أكلش، شرب ولا ما شربش، دخل الحمام ولا ما دخلش، سرح شعره ولا ما سرحش شعره، لابس حاجه متناسقه مع بعضها ولا لابس امور غريبه ومش ماشيه مع بعضها. فعلا تجد الانسان اللي هو اللي داخل على امتحان زي كده، تجد ان هو اشعث اغبر وهدومه مش مظبوطه، يعني حتى اللي بعضهم كان بيقول ان هو صديق ليه، يعني كان بيقول ان هو من كتر قعدته قبل الامتحان كنا بنقعد فتره طويله جدا، يعني يوم نذاكر مثلا ماده البطنه ولا حاجه، فقعد في البيت بياكل ويشرب فتخن، فيجي يوم الامتحان هدومه ضيق عليه مش قادر تدخل، مش عارف يلبس هدومه، وبعد ذلك غلب اي حاجه وخرج وخلاص. يعني فيعني اذا المساله اقول ايه الشاهد ايه؟ الانسان لما يكون مركز في حاجه وقصده لحاجه واحده ويوليها كل اهتمامه بتتضاءل اهتماماته والامور الفرعيه الثانيه. يعني فاكر انا طلعت امتحان والله مش فاكر، يعني بعد الامتحان بسال نفسي يا ترى ركبت النهارده ايه، تاكسي ولا ميكروباص؟ والراجل كان ايه، مش فاكر اصلا يعني. بركب التاكسي وانا مش مركز في اللي بركبه ولا بديله ايه، حال ذهول ليه؟ معايا مذكره وقالي فيها وعمال اركب. اذا الانسان فعلا لو وحد القصد بتاعه، وحد الهم بتاعه، فهو فعلا يعني يبدا تتضاءل اهتماماته الاخرى، ويبدا ان هو فعلا يحرص على ما يعني. فلما يكون قصدك هو مرضات ربنا، قصدك هو النجاه من النار، الفوز بالجنه فعلا ونجحت بذلك، هتجد ان انت هتتورع عن كثير من التفاصيل والامور اللي انت هتكتشف انها كانت تافهه جدا، وكان ممكن اصلا تستغني عنها، مش تشغل بالك بيها وتحرق دمك على الفاضي. مصداق الكلام ده كله كان في قوله عز وجل: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. في قراءه شان يعنيه، ثم يثبت يعني ايه تركه ما لا يعني. ففعلا لما هول المطلع وهول القيامه يخلي الانسان يعني خلاص ينسى من حوله. الخلاصه ده اول طريقه من طرق العلاج، انك توحد همك، بيسموها الاخلاص يعني، ممكن تحاول تخلص في قصدك لربنا سبحانه وتعالى حتى يعني تبتعد عن سائر الاهتمامات الفرعيه. ثلاث حاجات هتحتاج اليها. الامر الثاني استحضار مراقبه ربنا سبحانه وتعالى، ان الانسان يستحضر ان ربنا يراقبه، او ان هو يرى الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. خد بالك الحديث ده متصل جدا بحديث الاحسان. عارف ليه؟ لان هذا الحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خد بالك هذا من ثمرات الاحسان. ايه رايك بقى؟ فمن عاد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبك، او على استحضار قرب الله منه والاطلاع عليه، فقد حسن اسلام. ويلزم من ذلك ان يترك كل ما لا يعنيه في الاسلام ويشتغل بما يعنيه فيه. وهضرب لك مثال: لو انت عندك عمال بيشتغلوا في البيت، هل العمال دول بيشتغلوا وانت واقف على عليهم زي ما بيشتغلوا وانت بايع لهم؟ انت اول ما تيجي عليهم تجد العام من دول عمال يكسر ويعمل ويدهن ومش عارف ايه ويشتغل، ويلا ولد اعمل كذا كذا، انت عايز اوريك ان هو بيشتغل. انت بقى لما تيجي تمشي كده هتجد بقى قاعد ومريح وجاب كوبايه شاي وعمل مش عارف ايه، وممكن يروح بدل النهارده ما يعملش الشغل، فهكذا. فدايما العمال لما يستحضروا اطلاع الرب عليهم هيحسنوا من العمل. ومن لوازم الاحسان انك تنشغل ما يعنيك، زي ابنك مثلا كده تقول له خش ذاكر مثلا، يدخل الاوضه يذاكر. لو انت اذا هو شفتك يعني يذاكر ويحفظ، اول ما تخرج من البيت ممكن يسيب الكتاب ويروح يلعب، او ينشغل بحاجه ثانيه، او ينام، او مش عارف يعمل ايه، وهكذا. فالانسان كلما استحضر قرب ربنا منه واستحضر مراقبه ربنا ليه، بل وهو يعني يستحضر مشاهدته لربه سبحانه وتعالى، فهو بلا شك سوف يحرص على ما ينفعه ويتورع ويترك ما لا ينفع. ايضا من الامور العمليه اللي بتعالج هذه المساله مساله تذكر الموت. تذكر الموت. الانسان اذا تذكر الموت يا جماعه واستحضر الموت هيتغير سلوكه. كتير من الامور اللي بيعملها في حياته مش هيعملها، وكتير من الاقوال اللي بيقولها مش هيقولها، وكتير من الاوقات اللي بيضيعها مش هيضيعها. وده انا شفته بعيني لاحد الزملاء لما عاصرته وقعدت معاه كام يوم كده. وهذا الانسان هو الدكتور نادر رحمه الله، اللي هو كان دكتور في زمننا يعني في كليه طب المنصوره، وكان هو صاحب الصيدليه اللي هي صيدليه الجامعه اللي قدام كليه الطب على طول، رحمه الله يعني مات بورم في المخ. وانا عاصرته وهو بعد ما جاله الورم وعارف ان عنده ورم وان هو هيموت، ما كانش بيضيع وقت لحظه واحده بيضيعها الا في ذكر وعباده. وانا ما كنتش قادر اجاريه، مش قادر اعمل زيه. كان في نهايه حياته رحمه الله كان بدا يستشعر صعوبه في القراءه، مش قادر يقرا عشان مخه طاق يعني، بدا الورم يضعف على مخه، ومش قادر يقرا القران، ومش قادر ان هو يستحضر القران ان هو حافظه حتى الفتحه. فكان ده من اكثر الحاجات اللي تؤلمه، ومع ذلك كان بيثابر. حضرته صلاه الفجر مع بعض، اولا هو كان قام الليل وجه صحاني بدري قبل الفجر، قال لي يلا عشان نروح تجربه الاحوال في الجمعيه الشرعيه، وعد علي وهو يعني مقام الليل اللي ما كانش نام، هو ما كانش نام. وهو قال لي حتى وانا في القيام ده بقعد اكتر من مره ان انا يعني اقول سوره الفاتحه مش قادر افتكرها، بحاول افتكرها ومش فاهم معناها، فبقعد اقول الايه مره والتانيه لحد لما معناها يوصلني، لانه خلاص مخه ما عادش بيفهم القران. فروحنا الجمعيه الشرعيه يقرا القران قبل، يقرا يصلي السنه، بعد كده يقرا القران ويدعي ربنا تعالى، بعد كده يصلي الفجر، بعد كده قعد درس الضحى، وبعد كده قعد يصلي اللي هو ركعتين بعد ربع ساعه من الشروق، ويصلي الصلاه ويطول لان هو مش فاهم، فبيحاول يفهم نفسه. وبعد كده خرجنا، يلاقي واحد يديله فلوس، يلاقي شاف مين يديله ايه، يلاقي واحد محتاج مساعده يساعده، يروح. وكان ما كانش بيضيع وقت من عمره، وقت واحد ليه؟ حاسس انه هيموت. فتذكر الموت بيقلب موازين الانسان، بيغير موازين الانسان، فعلا بيحصل على ما ينفع. كتير قوي اوقاتنا بنضيعها في امور في الحقيقه مش مهمه، وممكن قوي ما نعملهاش. رابع حاجه والاخيره واللي نختم بيها عشان خلاص الساعه بقت 12 او الساعه بقت 11 عندهم، الاشتغال بما يعني. يعني ايه الاشتغال بما يعني؟ يعني من الاسباب اللي بتعينك على ترك ما لا يعني انك تنشغل بما يعني. خد بالك فيه يعني في علاقه بين الاثنين. الانسان اللي هيسيب حاجه تعنيه هتلاقيه في نفس الوقت انشغل بما لا يعني، والانسان اللي بينشغل بما لا يعنيه بيترك ما يعنيه، ولو عاوز يترك ما لا يعنيه ينشغل ما يعنيه. ايه الفزوره دي؟ موضوع سهل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول او الاول هقول لكم الاثر بتاع سيدنا سفيان الثوري، لما سالوه قالوا، فهو بيقول لهم ما تعطوني مثل من امثال العرب او حكمه من حكم العرب الا استخرجت من القران مثله. عايز يقول يعني القران يكفيكم عن تتبع امثال العرب وحكم العرب وكده. قالوا طب احنا هنقول لك على حكمه وقلنا هي في القران. الحكمه بتقول اعط صديقك تمره فان لم يرضى فاعطيه جمره. ومعنى مثلا يعني زميلك اللي انت بتحرص عليه اديله تمره حاجه نافعه ياكلها، لو رماها في وشك يبقى هو ما يستاهلش الخير، اديله جمره في ايده تحرق ايده. فقال نعم في كتاب الله، قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ربنا يحرص عليك، ربنا يرضى لك الخير، فانزل لك ذكرا فانت تغر مع هذا الذكر، فليس اقل من ان يكون عقوبتك ان يقيض لك شيطان يكون قرين ليك يشغلك بقى عن ايه؟ يشغلك في نفسك ويخليك ان انت يعني ايه تحرص على 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 ما لا ينفعك، تقع في الامور التي لا تنفعك. معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان في الغالب الناس التي بتعمل امور لتفعل امورا لا تعنيها ولا تنفعها فهي في حقيقه الامر اذا ارادت الاصلاح ينبغي انها تنشغل في نفس الوقت بعمل ينفعها، وهي بكده بعدت عن الامور التي لا تنفعها وعالجت المشكله. كتير من الناس اعراضه عن ذكر ربنا واعراضه عن كتاب الله تعالى عن تدبره وعن قراءته وعن العمل به هو السبب الاساسي اللي مخليه ينشغل في احوال الناس وتتهات الامور والاخبار والقيل والقال والاسعار والبضاعه والكلام اللي هو لا يسمن ولا يغني من جوع. لانه انسان فارغ لم يشغل نفسه بما ينفع فشغلته نفسه بما لا ينفع، وتسلط عليه الشيطان عقوبه له عن اعراضه عن عقوبه له على اعراضه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يبقى اذا من اهم الامور اللي هي يحقق بها الانسان حسن الاسلام ان يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالانسان ينبغي ان يحرص على ما يعنيه وان يبتعد على ما لا يعنيه من الاقوال والافعال. وهذا وجزاكم الله خيرا، ويعني باقي الوقت عن استقبال الاسئله ان شاء الله. لو في اسئله ولا حاجه يبقى المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.